لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال خامسا: التوحيد في العبادة. من أبرز السمات التي تميز الموحد عن المشرك، فكل من يعبد غير الله أو يعبد شيئا آخر فهو مشرك، ولذلك ركز الإسلام عليه وجعله شعارا للمسلمين يرددونه كل يوم مرات عديدة: إياك نعبد وإياك نستعين. كما صرح القرآن بأن الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ إلى شعوبهم وهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المثابة من الأئمة من الأهمية، فمن الضروري جدا معرفة حقيقة العبادة وحدودها التي تصحح إطلاق الموحد والمشرك، وليعلم من ذلك وجه انحصارها بالله سبحانه وتعالى. القرآن هنا ما في، هذا جبنا القرآن. الكلام في المرتبة الخامسة من مراتب التوحيد، وهي مرتبة دقيقة، إذ قلنا في البحث الماضي بأن التوحيد لا يمثل مرتبة نظرية فقط، بل التوحيد يأخذ مرتبتين: مرتبة نظرية ومرتبة عملية. والمهم في الموحد هو كيف يدقق ويراقب مرتبته العملية، وذلك أن مجرد الإيمان بأن الله واحد لا شريك له هذه مرتبة من مراتب التوحيد، ولكن ثمة مراتب متعددة للتوحيد. من هذه المراتب المهمة والدقيقة التوحيد في العبادة، الذي يعني أنه لا معبود إلا الله تبارك وتعالى، وصرف العبادة لا تنصرف إلا إليه جل وعلا. حتى نوضح حقيقة الأمر نقول بأن الإنسان يشتمل على رؤيتين: الرؤية الأولى هي رؤية نظرية، والرؤية الثانية هي رؤية عملية. والجانب العبادي الذي يرتبط بالإنسان يمثل جانبا عمليا، وذلك لأن العبادة هي سلوك الإنسان. عبادة الله تبارك وتعالى تمثل الجانب العملي. نحن قرأنا في أبحاث سابقة بأن كل جانب عملي لابد أن ينبثق من جانب نظري، فالعلاقة بين الجانب العملي وبين الجانب النظري علاقة التوليد، أي أن جميع سلوك الإنسان، جميع أفعال الإنسان كلها وليدة الجانب الاعتقادي للإنسان. فالإنسان إنما يقدم على الصلاة ويفعل الصلاة نتيجة اعتقاده بوجوب طاعة الحق تبارك وتعالى، إيمانه بالله تبارك وتعالى. إذن كل سلوك عملي لا بد أن ينبثق عن الرؤية الاعتقادية. ولهذا قلنا المناسب أن الإنسان إذا أراد أن يوجه إنسانا آخر أن يوجهه على نحو يرى اعتقاد ذلك الإنسان، بمجرد أن يتغير اعتقاد الإنسان يتغير سلوكه العملي. نقول في المقام: هذه العبادة، هذا العمل الذي يمارسه الإنسان، بما أنه يجب أن ينبثق عن رؤية اعتقادية، تلك الرؤية الاعتقادية تتمثل في جانبين أو في ثلاثة جوانب. الجانب الأول أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، يعني يؤمن بالتوحيد في الخالقية. الجانب الثاني يؤمن بأنه لا مدبر في الكون إلا الله، ولا مؤثر إلا الله، وهو التوحيد في الربوبية. وإن خلط القوم بين التوحيد في الربوبية والتوحيد في الخالقية. ثالثا التوحيد في العبادة، أي لا معبود إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن العبادة التي تكون فيصلا بين الموحد وبين المشرك، العبادة التي تتولد عن هذه المحاور الثلاثة الاعتقادية: الاعتقاد بخالقية الله للكون، الاعتقاد بربوبية الله للخلق، الاعتقاد بأنه لا معبود غير الله تبارك وتعالى. يجب أن يعتقد الإنسان بهذه المحاور الثلاثة لتنبثق العبادة. إذن العبادة إذا أخذناها بمفهومها اللغوي، العبادة ليست إلا الخضوع والتذلل، ولكن ليس مطلق الخضوع والتذلل يقال هو عبادة. إنما الخضوع والتذلل الناشئ عن اعتقاد خاص، وهذا معنى التوفيق بين والانبثاق بين الجانب النظري والجانب العملي. اعتقاد خاص، ليس مطلق الخضوع عبادة. بأي دليل؟ بدليل أن القرآن الكريم طرح بعض الصور القرآنية التي تمثل خضوعا، مع ذلك لم يسمها بالعبادة، كسجود الملائكة لآدم عليه السلام. سجود الملائكة لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجود الملائكة لآدم هو خضوع، ولكن القرآن لم يسمه بأنه عبادة وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. إذن ليست العبادة مطلق الخضوع والتذلل، بل أولا العبادة هي العبادة التي تكون ناشئة عن اعتقاد خاص، وثانيا العبادة هي العبادة التي تنشأ عن الخضوع والتذلل المنصرف فقط وفقط لله تبارك وتعالى. من هنا نقول في المقام أن مجرد التعظيم، مجرد التوسل، مجرد طلب الشفاعة من الغير ليس شركا ينافي التوحيد، ليس شركا أولا وليس بدعة ثانيا. أما أنه ليس بدعة لماذا؟ لأن البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين. أما إذا كان الشيء من صميم ما أمرنا الله به، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم، عدم السجود يمثل معصية، كمال الطاعة طاعة الحق تبارك وتعالى، كمال الطاعة امتثال الملائكة أمر الله تبارك وتعالى في السجود لآدم، لا يقال هذا شرك. من المؤسف، هذا نظير ما في الرواية، مضمون الرواية، أنه عندما أمر إبليس بالسجود لآدم امتنع إلا إبليس، أبى واستكبر، وسأل الله أن يعفيه من هذا الأمر وأن يعبده عبادة لم يعبدها بها أحد، لا من السابقين ولا من اللاحقين، لم ولن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة كما سوف يعبدها إبليس. فلكن جاءه الجواب عن الله تبارك وتعالى: أريد أن تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. الذهنية المغلوطة في عصرنا أنها تريد أن تعبد الله بالطريقة الحرفية التي على أمزجة توافق المزاج، وليس بالطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عندما يقول: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا ليس بدعة عندما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس شركا ينافي العبودية لله تبارك وتعالى. إذا كان الله يأمرنا بإقامة الشعائر، كمال الطاعة، تمام الطاعة هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كان الحج شعيرة من شعائر الله، كيف يكون بالاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فضائله؟ كيف يكون الاحتفاء بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ هذا من صميم الدين. وليس العبادة هي التي تكون على وفق أهواء الإنسان. من المؤسف أن الإنسان يريد أن يكون حرا حتى أمام الله تبارك وتعالى من دون أن يجعل الحرية لها حد ولها قيد، يقرأ الحرية على أنها ترك الإنسان، كون الإنسان مطلق العنان حتى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يتجاهل حقيقة أن حرية الإنسان تقف أمام أوامر الله ونواهيه. الإنسان أمام الله يكون عبدان، وهذا ما جسده الإمام الكاظم عليه السلام عندما مر في أزقة بغداد وخرجت الجارية من منزل يعلو فيه صوت الله والمزامير والغناء، فأوقف الجارية وسألها: سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت: بل هو حر. قال: لقد صدقت، لو كان عبدا لخاف من الله تبارك وتعالى. إذن العبودية لله تبارك وتعالى تعني الانصياع التام، التسليم، الانقياد المطلق لأوامره تبارك وتعالى. فإذا أمرنا بإقامة شعيرة، فإذا أمرنا بالخضوع والتذلل، كيف لا نخضع ولا نتذلل؟ ومجرد الخضوع إذا لم يكن بداعي الخالقية والربوبية لا يعد عبادة. الله عندما يقول: ورفع أبويه على العرش وخروا له أخوة يوسف، يعني هل معنى ذلك أنهم يعبدون يوسف؟ الله عندما يقول واخفض لهما جناح الذل بالنسبة للوالدين، هل هذا عبادة؟ مجرد الخضوع للوالدين ليست عبادة، إنما تكون عبادة إذا نشأت عن اعتقاد. وأنا عندما أخضع لوالدي ليس من بابي أن هذا هو الخالق أو هذا هو المدبر. عندما نسجد على التربة ليس عبادة للتربة، امتثال لأمر الله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عندما نقف ونصلي في الأماكن الشريفة ليس عبادة، لأننا لا نعتقد أن هذه الأمور هي الخالقة، هي الرازقة، هي المدبرة. كما جعل الله تبارك وتعالى مقام إبراهيم مصلى، كذلك وردت الروايات في فضل الصلاة في المسجد وفي فضل الصلاة في الحائر الحسيني وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحاصل في المقام، نقول في المقام أن التوسل بأولياء الله لا يعد عبادة، لأننا لا نعتقد بأن هم مصدر الخلق وهم مصدر التدبير، بل مصدر الخلق والتدبير الأحد الواحد الفرد الصمد الله تبارك وتعالى. ثمة جملة من الروايات التي تكشف عن أن التوسل بالنبي وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد شركا. لماذا؟ لأنه الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، خذوا كل ما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى. أنا ليش أجي أحصر ذهني وأجعل عبادة الله بالكيفية التي أنا أريدها؟ اعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. يروي الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقى ابن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضات مكان الوضوء فتوضأ، ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي، فتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه، فقال حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها. ثم أن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت حتى كلمته فيه. فقال عثمان والله ما كلمته، هو اعتقد أن قضى الحاجة لأن عثمان بن حنيف هو اللي كلمه، جعل واسطة. قال عثمان بن حنيف والله ما كلمت، لم أتدخل في الموضوع أصلا ولا يلتفت، دعم والله ما كلمته، ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه ضريرا فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي فتصبر، فقال يا رسول الله ليس لي قائد فقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله ائت الميضاء فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قاط. هذه الرواية التي يصححها بعض علمائهم واضحة أن التوسل ليس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية التي يصححها الترمذي يعبر عنها حديث صحيح حسن، وابن ماجه يصححها، عن عثمان بن حنيف أنه قال: إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله، هذه في حياة النبي، تلك في بعد مماته، فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. قال: فادعه. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. هذا تعليم من النبي إلى الرجل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيا. قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضران. وإن حاول بعض علمائهم أن يؤول الرواية إلى تأويل لا تتحمله الرواية أصلا، يقول: عندما طلب من النبي أن يتوسل وأن يدعو، يعني طلب أن يتوسل النبي بالله على لسان النبي، يعني كأنه طلب من النبي أن يدعو له، أن يدعو الله على لسانه. وفي الحقيقة واقع يعني كأنه من باب دعاء النبي نفسه. لا، الرواية خلاف ذلك، الرواية تقول هكذا: اللهم إني أسألك، النبي يعلمه يقول قل هكذا: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، يعني أنا أسألك بنبيك نبي الرحمة، مو أن الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ادعو لي الله تبارك وتعالى بلسانك. نعم، طلب منه ذلك، لكن المقطع الثاني في الحديث النبي يعلمه صيغة الدعاء، يقول قل هكذا: أسألك وأتوجه إليك بنبيك. فلا معنى لحمل الرواية على أنها أن الرجل يطلب من النبي أن يدعو له، طلب أن يدعو له، ولكن النبي قال له قل هذا الدعاء. إذن قضية التوسل بالإمام عليه السلام، قضية التوسل، قضية طلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى، ليس فيه شركا. إذا كان الله هو الذي أمر بذلك، أين الشرك في ذلك؟ تمام الطاعة هو طاعة الله تبارك وتعالى. أما تريد أن تعبد الله على مزاجك وعلى الطريقة التي أنت تصورها وأن تتصرف بطريقة الله تبارك وتعالى كيفما شئت، هذا لا يحلو لنا. وأما قولك هل أن الله محتاج، الله هو الذي أراد ذلك، قال: وابتغوا إليه الوسيلة. إذا كان الله هو الذي أراد ذلك وهو المتصرف الأحد الواحد الصمد في هذا الكون، إذا لا معنى لأن يقال بأن هذا شرك. هذا فيما يرتبط بالتوحيد العبادي. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى القسم الثاني من الصفات السلبية، وهي على نحوين: أولا أن الله تبارك وتعالى ليس جسما، وثانيا لا يترتب عليه لوازم الجسمية. نحن نطرح الدليل دليلا عاما، نقول عندنا مقامان: المقام الأول، ما هو الدليل على أن الله ليس جسما؟ نقول: لأن الجسم في الخارج يفتقر إلى مكان يوجد فيه، كل جسم لا بد له من مكان، يفتقر إلى حركة أو سكون، لأن كل جسم إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا. كل جسم لا بد أن يتشخص في موضع خاص به. إذن الجسم يفتقر إلى مكان، حركة، سكون، تشخص، زمان. والافتقار سمة الإمكان. فلو كان الله تعالى عن ذلك جسما لافتقر إلى المكان، والافتقار إلى الغير والاحتياج إلى الغير ينافي واجب الوجود الذي وجوده وجود غنى إطلاقي. ما الدليل على أنه المقام الثاني؟ ما الدليل على أن الله لا جهة له، لا يرى، لا يتحد بغيره؟ نقول الرؤية والجهة وما شابه ذلك هذه من اللوازم للجسمية، فإن الذي يرى فقط الأجسام، والذي يكون ذو جهة الأجسام. ولما ثبت في المقام الأول أن الله ليس جسما ثبت أنه لا شيء له من لوازم الجسمية كالرؤية والجهة. إذن بانتفاء الجسمية عن الله تبارك وتعالى ينتفي كل ما يترتب على الجسمية. ما يترتب على الجسمية الحركة، الله ليس له حركة، السكون، الرؤية، الجهة وما شابه ذلك. إذن بانتفاء الجسمية ينتفي ما يترتب على الجسمية، لوازم الجسمية. هذا في الدليل على أن الله ليس جسما، والله يقول ليس كمثله شيء. وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا حمده من أشار إليه بأن قال هناك الله. نحن نقول في مقام التفصيل على نحو سريع: ليس لله تعالى جهة. ذهب بعضهم إلى إثبات الجهة والمقصد لله تبارك وتعالى، مستدلا على ذلك بجملة من الآيات القرآنية. أولا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فالصعود يعني أن الله فوق، له جهة فوقانية. قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج يعني أن الله له فوقية. الرحمن على العرش استوى، يعني الله له جهة يستوي عليها. ولهذا ذهب بعض علمائهم، كان يخطب يوما من الأيام في المسجد على المنبر، فقال: إن الله تبارك وتعالى له نزول كنزولي هذا، ونزل من الدرجة العليا إلى درجة المنبر السفلى. يقول: إن لله تبارك وتعالى نزول كنزولي هذا. ولهذا قالوا: ينزل إلى سماء الدنيا، أو ينزل على حمار، أو ما شابه ذلك، تعالى الله عن ذلك. نحن نقول الجهة من لوازم الجسمية، وإذا انتفى أن يكون لله تعالى جسم انتفى أن يكون له جهة. وأما نقول الآيات الأدلة النقلية التي يمكن إذا تمسكنا بحرفيتها وجمدنا على حرفيتها أن نثبت لوازم الجسمية، نقول هذه الآيات النقلية يجب أن تؤول تأويلا صحيحا، وإلا لزم أن يتعارض العقل والنقل. العقل يمنع الجسمية لله، يمنع الجهة لله، يمنع الرؤية البصرية الحسية لله تبارك وتعالى. فما يقول النقل يجب أن يتوافق مع العقل، لا يمكن أن يتصادم النقل والعقل، لأن الأساس الذي يثبت النقل هو الطريق العقلي كما تقدم. فالله تبارك وتعالى عندما يقول الرحمن على العرش استوى، لابد أن تحمل على الاستواء بمعنى الاستيلاء والإحاطة والسلطنة، وهكذا بقية الآيات يجب أن تؤول. أيضا الله لا يرى، لأن ما يراه هو الجسم، والله ليس جسما، إذن لا يرى. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول تراه العقول بحقائق الإيمان، ولا تراه العيون بمشاهدة الأعيان أو العيان. إلا أن بعضهم ذهب إلى إمكان رؤية الله تبارك وتعالى واختلفوا، هل أن الرؤية في دار الدنيا؟ بعضهم ذهب إلى أنه يرى في دار الدنيا، بعضهم قال يمتنع رؤيته في دار الدنيا، إنما الرؤية في دار الآخرة. واستدلوا بجملة من الأدلة، من أبرزها أولا سؤال موسى، سؤال نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام رؤية الله تبارك وتعالى، وطلب موسى أن يرى الله تبارك وتعالى يكشف عن إمكان الرؤية، إذ لو كانت الرؤيا ممتنعتان كيف يجهلها النبي؟ والنبي لا يطلب من الله ما هو ممتنع تحققه. إذن طلب موسى الله تبارك وتعالى أن يراه يكشف عن أن الرؤية ممكنة، متحققة، قابلة التحقق، وإلا لو لم تكن قابلة كانت ممتنعة، النبي ينزه عن طلب الأمر الممتنع. والجواب نقول أولا من قال أن هذا طلب من نبي الله موسى؟ بل هذا هو طلب قومه. الآية المباركة في سورة النساء آية 153 تقول الآية المباركة يسألك أهل الكتاب، إذن من السائل؟ أهل الكتاب، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذن من السائل؟ السائل قوم موسى وليس موسى. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من تنزيل كتاب من السماء، مو مجرد تنزيل كتاب بل أعظم، سألوا فقالوا أرنا الله جهرة. فإن قلت من الذي سأل؟ موسى هو الذي طلب أن يرى الله تبارك وتعالى. نقول هنا موسى نزل منزلته منزلته، وإلا السائل والذي طلب من؟ ونبي الله موسى أراد أن يثبت لهم أن هذا ممتنع لا يمكن تحقيقه. ولهذا القرآن لما كان هذا السؤال ورد على لسان قوم موسى الله أنزل عليهم الصاعقة بظلمهم. ثانيا أن رؤية الله تبارك وتعالى علقت على استقرار الجبل، والمفروض أن استقرار الجبل ممكن التحقق أو لا، أو غير ممكن التحقق؟ ممكن التحقق. فما علق عليه يكون ممكنا، لأن المعلق على الممكن ممكن. التفت للدليل، الرؤيا علقت على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، إذن ما علق عليه يكون ممكنا، فيمكن الرؤيا، لأن المعلق على الممكن يكون ممكنا. والجواب أن استقرار الجبل لا يخلو، إما أن يكون ممكنا أو أن يكون ممتنعا. فإن كان استقرار الجبل ممكنا لزم أن الله تبارك وتعالى خلف وعده، إذ أن الله تبارك وتعالى وعد موسى بالرؤيا عند استقرار فإذا كان استقرار الجبل قد تحقق، المفروض أن الرؤيا تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت، مع أنها بالإجماع لم تتحقق. الرؤيا رؤية الحق تبارك وتعالى، أو أن تكون الرؤيا ممتنعة، عفوا استقرار الجبل، أو أن يكون استقرار الجبل ممتنعا. فإذا كان ممتنعا ما علق عليه يكون ممتنعا، لأن المعلق على الممتنع ممتنع. نعكس الآية، إذن فهؤلاء بين أحد لازمين وكلاهما فاسد، إما أن استقرار الجبل يمكن تحقق، وهذا معناه يجب تحقق الرؤيا مع أن الرؤيا لم تتحقق فالله أخلف وعده، أو أن استقرار الجبل من الأمور الممتنعة فما علق عليه يكون ممتنع، لأن التعليق على الممتنع ممتنع. هذا جواب، وهناك أجوبة متعددة عن هذه الشبهة. الدليل الثالث، التمسك بالآية القرآنية. الله تبارك وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، إذن تنظر. نحن نقول جميع الأدلة النقلية إذا كانت تتصادم مع العقل لا بد من تأويلها، لا يمكن الجمود على حرفه. الله عندما يقول إنك بأعيننا، هل معنى ذلك أن الله له عين؟ لا يمكن أن يقال ذلك، بل هذا كناية عن الإحاطة والحفظ والعناية وما شابه ذلك. فإلى ربها ناظرة، يعني إلى نعم ربها ناظرة، مو إلى الله ذات الله ناظرة، لأن الرؤيا ممتنعة عقلا. إذن فليس لله جهة يشار إليها، وليس الله تبارك وتعالى يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأيضا ليس الله تبارك وتعالى متحدا بغيره. بعضهم ذهب إلى أنه، بعضهم ذهب وادعى الألوهية كفرعون، أنا ربكم الأعلى. بعضهم أقل، لم يدع الألوهية، لكن قال وصلت إلى مرتبة أن أكون أنا والله تبارك وتعالى متحد. يقول أنا الحق، سبحاني ما أعظم شاني، أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا، نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال في الحب بنا، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا الذي يدعيه العرفاء، بعض الصوفية، أنه يصل إلى مرتبة من التجرد ومن الانقطاع عن عالم الدنيا فيكون الله في جبتي، والعياذ بالله من هذه السفاسف وهذه الشركيات. نقول الاتحاد إما أن يكون اتحادا مجازيا، أو أن الله اتحد بالمسيح، أو أن الله اتحد بعلي بن أبي طالب، وهذه كلها أباطيل. الاتحاد إما أن يكون اتحادا مجازيا أو اتحادا حقيقيا. الاتحاد المجازي هو أن يتحول شيء إلى شيء آخر عن طريق الكون والفساد. نظير ماذا؟ نظير تحول الماء إلى بخار، فالماء يتحول إلى بخار، أو عن طريق إضافة شيئين كتحول الطحين أو الطين إلى عجين عندما يضاف إلى الطين ماذا؟ تحول التراب إلى عجين عندما يضاف إليه ماء. في الحقيقة لا يوجد اتحاد، إنما يوجد حالة تحول من حالة إلى حالة أخرى، لكن يعبر عنه اتحاد مجازا. وعندنا اتحاد حقيقي، وهو صيرورة شيئين اثنين شيئا واحدا، كما يتحد الأكسجين مع الهيدروجين ليكون حقيقة ثالثة وهي الماء. الله تبارك وتعالى ينفى عن الاتحاد المجازي والاتحاد الحقيقي. أما المجازي فلأن المجازي تحول من حالة إلى حالة، والله لا يتبدل من حالة، لأن التبدل من خصائص عالم المادة، والله ليس مادي. أو الاتحاد الحقيقي أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ نقرأ هذا. قال الجهة الأولى أن هذا الاتحاد على فرض إمكانه من صفات الأجسام، ويمكن تقريبه باتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي هيدروجين، والله منزه عن الجسمية. ثانيا، إن المعنى المتصور من حقيقة الاتحاد هو صيرورة شيئين موجودين متغايرين شيئا مع بقاء كل منهما على خصوصيته، وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات. لماذا؟ لأن المتحدين هنا حالتان، إما أن يبقيا على خصائصهما أو لا، فإن بقى كل واحد منهما على خصوصيته إذا لا يوجد اتحاد. الأكسجين بقى على خصوصياته والهيدروجين على خصوصياته، أو يعدم أيضا لا يوجد اتحاد. وإن قال أحد الجزئين يبقى ويعدم الجزء الآخر، لا يوجد اتحاد بين الموجود والمعدوم. لاحظ ماذا قال، وذلك لأن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين بخصائصهما ومميزاتهما فلا اتحاد، لأنهما حينئذ اثنان، كل واحد له خصوصيته لا واحد، والاثنينية خلف الاتحاد. وإن عدما معا أو زالت خصائصهما فلا اتحاد أيضا، بل تكون موجود ثالث مغاير لأجزائه. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. هذا وإن كان هذا يعني تم الكلام. وإن كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدم، فلا بد لهم من تصويره حتى نناقشه ونذعن به إن وافق العقل، أو نرده إن خالفه، ولا يمكن بحال التعبد بمفاهيم مبهمة أو مستحيلة. فالله بسيط منزه عن شوائب المادة وأحكام عالم الإمكان تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في الأصل الأول من أصول الدين، من أصول العقيدة، وهو التوحيد. يأتي الكلام لاحقاً في الأصل الثاني وهو النبوة. تم الكلام في التوحيد، يأتي الكلام في النبوة، ونختم مبحث النبوة بنبوة نبينا محمد.